السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعوني يا أخواتي؟ نبدأ إن شاء الله. صوت واضح عندكم؟ واضح. من مرشد المساعد؟ ما أعرف. أعتقد التسجيل حسب ما الإدارة صراحة هذه الأمور، يعني ما أنا ما لي علاقة بهذه الأمور. مسألة التسجيل هذا يرجع للإدارة صراحة، يعني أصلا يكون فقط مشرفات، ما أعرف صراحة، فاسألي ما أعلم. إذا تسمح الإدارة ما عندي مانع، ما في أي إشكال. نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أخواتي، نتابع معا سيرنا بفقه الطهارة، فما زلنا في هذا الكتاب وقد أخذنا قسطا منه. فقبل أن نبدأ نريد أطمئن الأخوات، كيف تجدون هذه المادة وكيف الاستيعاب؟ كأن أعتبر كثير منهم لعلة أو شيء طارئ عندهم، أليس كذلك؟ نسأل الله التيسير للجميع. لأن يعني في منهم منسحبات ما شاء الله، يعني كان يعني إجابات عندهم ما شاء الله متفوقة، يعني لعل عارض عندهم، نسأل الله المسلم. طيب، نتابع في السؤال عما سبق. إذا ذكرتم المادة، كيف تجدون الأمر أيسر من السابق؟ طيب، لن تجيب. ما حكم الوضوء من أكل لحم الجزور؟ ما حكم الوضوء من أكل لحم الجزور؟ ما يغار في المذهب وفي الراجح أيضا، حاولوا شاركة في الإجابة أخواتي. نعم، ما قبل الندب وما هو الراجح؟ لا يا أخوات، حاولوا المشاركة. سمعتم السؤال؟ لو يعني على الأقل رؤوس أقلام، يعني ما نقول اكتب الأدلة، قد يكون فيها صعوبة في عملية الكتابة، نقول فقط ما هو القول في ذلك؟ ما هو قول المذهب؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ ما هو قول الراجح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الراجح هو الوضوء من أكل لحم الجزور. طيب، بقول المذهب نعم، قول المذهب أنه لا ينقض عندهم فيها قولان، أحسنتي، والراجح أو المعتمد في المذهب أنه لا ينقض. بارك الله فيكم، جيد، وهذا هو الدليل. نعم، طيب، من تشرح لي كيفية الغسل؟ ما الفرق بين الغسل المسنون والغسل المجزئ؟ هل تصغير صوتي تريد تكون إجابة؟ أعتقد أفضل تجيبون صوتي. إن أردت الإجابة لابد أن تصل الميكروفون حتى تجيب. من تريد الإجابة تصل الميكروفون حتى تبين لنا تفصيل الغسل المسنون وما الفارق بينه وبين المجزئ. ما يا أخوات؟ تبدأ بإجابة ما الفارق بين الغسل المجزئ والمسنون، ثم تفصلي كيفية الغسل المسنون. من أراد ترتفع على الناقد، لعل عندهم محجوب الأمر أعتقد، أليس كذلك؟ كأن خط أحمر، يستطيعنا الصعود أم ماذا؟ الأخوات معي؟ يا أخوات من تجيب بشكل صوتي؟ ما أحد؟ ما مستمع، ما راحت صعب على الميكروفون يعني. من ترتفع الميكروفون وتجيب صوتي على هذا السؤال؟ ها، ما هذا السؤال يا أخوات؟ وتطبيق على أي واحد أيضا. من تصعد؟ ما أستطيع نحيل إلا أن تصعد، أليس كذلك الأخت الكرام معنا؟ ما نريد أن نتعطل يا أخوات، لا أحد يستطيع أن يصعد ويجيب. ما نستطيع. أين الأخت أم خليل؟ أليست هي المشرفة في هذه المادة؟ نسأل الله على التيسير. مجتهدة ما شاء الله أيضا كانت وكذلك الله سبحانه. طيب يا أخوات، من يريد الإجابة؟ يعني معنى عدم الصعود أن كنا ما تعرفنا الإجابة أم ما الأمر؟ الله المستعان. أم صعب أنكم ترتفعوا وتجيبوا لكنكم؟ لا حول ولا قوة، لابد صراحة وجوبا إحداكم لا تجيب، يعني ما ينفع هذا. الله المستعان. والبقية لم يذاكرن أيضا؟ ياسين وعمر وحياة ومنونة، هذه كن افترض أن تكون مذاكرة وإجابات يا أخواتي، يعني ما ينبغي هذا. الأمر ليس مستعصيين، مفترض هذه سنة تعرفينها، يعني حتى لو ما أخذت هذا الدرس أيضا. أرجع هذا السؤال الأسبوع القادم وجوبا تجبنا عليه صراحة بشكل صوتي أيضا، وإلا يعني هذه هي الثمرة التي نخرج بها أيضا. ما مستعان، لأن ما ذكرتم أبدا. طيب، لو دخل رجل في الصلاة ثم تذكر بأنه كان على جنابة فماذا عليه؟ دخل في الصلاة ثم تذكر أنه على جنابة فماذا يلجأ؟ تكتب كتابة؟ وما الدليل؟ نعم، لابد أن يقطع صلاتي ويذهب يغتسل ثم يرجع، ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ نعم، وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أم حياة ما كانت موجودة، أم حياة ممكن لك تجيبي على الغسل، الفارق بين الغسل المجزئ والغسل المسنون، وتفصلي لنا كيفية الغسل، لأن ما أحد من الأخوات يعني عنده الإجابة كاملة بشكل صوتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حياكم الله. طب ترتفع الميكروفون حتى تجيبي ويستمعن الأخوات إذا في أي نقص حتى تستدرك له. تفضلي. طيب أخذ الميكروفون حتى أستطيع أن أحيل أم حياة. أم حياة تسمعين؟ خرجت الأخت. تفضلي.
رحمة الله. في صوت؟ حياك الله معلمتي وحيا الله الأخوات. الغسل المجزئ يكفي فيه فقط أن يفيض أن ي... أن ي... نعم أن يفيض المرء الماء على جسده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله، الذي قال له أن به جنابة، فقال له خذ هذا الماء فأفضه على جسدك، ولم يأمره بالوضوء ولا بالمضمضة ولا بأي شيء من أفعال الوضوء. أما الغسل المسنون فهو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه توضأ ثم غسل المذاكير ثم مسح يديه في الحائط وحثى 3 حثيات على رأسه ثم فاض الماء على جسده. ومنه وأيضا حديث ميمونة أنه توضأ وأخر غسل القدمين إلى آخر أن أخر نعم توضأ ولم يغسل قدميه إلى أن أفاض الماء على جسدي ثم غسل قدميه. هذا هو معلمتي.
نعم بارك الله فيك، أحسنتي. في أي إضافة عندكم أخواتي؟ بارك الله فيك. نعم في أي إضافة؟ نعم ما شاء الله الإجابة صراحة ما شاء الله ممتازة. نعم قالت أعتقد الشق الأيمن ومن الأيسر. نعم والحديث 3 حديث. بارك الله فيك. نبدأ إن شاء الله في قصة اليوم وهو الأغسال المسنونة. انتبهوا معي، درس اليوم يعني فيه شيء من الدسامة لأن خاص باب التيمم وباب المسح على الخفين يحتاج إلى شيء من التركيز معي يا أخوات. ناخذ إن شاء الله حوالي 3 فصول. نبدأ بغسل أو الأغسال المسنونة. تابعي معي المتن. فصل في الأغسال المسنونة: غسل الجمعة والإيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والغسل عند الإحرام ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار 3، وللطواف. هذه هي الأغسال المسنونة. نقول الأغسال المسنونة ينا قبل ذلك يعني معناها الأغسال التي لا تكون واجبة وإنما يكون فيها الكمال، إذا فعلها المرء فيثاب عليها وإذا تركها لا يستحق العقوبة على ذلك، يكون الحكم أنها مستحبة أو مسنونة. وذكر هنا المصنف بأنها 17 غسلة، 17 غسلة. لو حسبناها يعني في المتن ما تصل إلى 17، ممكن 14 أو 15، لكن يضاف لها أن يعني مجمل لفظ الطواف يحتوي أو يتضمن 3 أطوفة، فبالتالي يكون العدد أو الخلاصة تقريبا أنها 17. هذه الاغتسالات المسنونة، وبين الفارق بين الغسل المجزئ والغسل المسنون في الكيفية. وبدأ بأول صنف أو نوع، وهو غسل الجمعة، وهو على رأس الأمر. لما؟ لأن معظم الأغسال المسنونة قيست على غسل الجمعة. واضح في العلة، بجامع العلة. عندنا قاعدة: كل وقت يجتمع فيه الناس يستحب له الاغتسال، كل وقت يجتمع فيه الناس يستحب له الاغتسال. واضح؟ لقطع الرائحة الكريهة، وحتى لا يتأذى الآخرين من ذلك، لأن ديننا دين النظافة. والدليل في ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في غسل الجمعة، عندما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من البادية، فقال لهم: لو اغتسلتم وإلا اغتسلتم يوم الجمعة. فالظاهر أن بدا منهم رائحة ماء لم تكن طيبة أو من هذا القبيل. واضح؟ وطبعا كل المواطن التي كان يجتمع فيها الناس غالبا كان، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل فيها. بل عندنا إما يكون الدليل عندنا من الأثر ومن النظر. من النظر هي القاعدة، واضح، لئلا يتأذى الناس من باب النظافة، قطع الرائحة الكريهة. هذه لابد أن تحفظيها، الدليل من النظر، لأنه قد يقاس عليها جامع هذه العلة. واضح؟ أما من الآثار فقد جاء دليل صريح في مسألة غسل الجمعة، لكن الخلاف بين أهل العلم، هل غسل الجمعة على الوجوب أم على الاستحباب؟ هذا الخلاف القائم في هذه المسألة، وهو خلاف معتبر. منهم من قال بأنه على الوجوب، واعتمدوا في ذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم الجمعة فليغتسل. قالوا بأن الأصل في الأمر الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، وهذا فيه أمر فليغتسل، فدل على الوجوب. ودليلهم الثاني: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقالوا: وجه الدلالة، موضع الشاهد لفظ واجب، وجه الدلالة لأن هنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة لكل محتلم. محتلم المقصود فيه ليس من تعرض للاحتلام في ليلتها فقط، وإنما المراد به البالغ، الرجل البالغ المكلف. واضح؟ فأما القول الراجح، هذا من قال بالوجوب، القول الراجح بأن غسل الجمعة على الاستحباب، وهذا ما يتبناه المذهب، وهذا هو الصحيح الراجح، لأن جاءت عندنا نصوص تفصل في المسألة وتنقل هذا الوجوب إلى الاستحباب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هنا تصريح بأن الوضوء خير، لكن إذا اغتسل الإنسان أفضل، طالما أنه قال أفضل. واضح؟ وأن الوضوء بها ونعمت، يعني أنه أقر الوضوء، هذا وجه الدلالة، أقر الوضوء، وكان واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وبيان تصريحا بأن الغسل أفضل. أيضا حديث آخر: إذا توضأ أحدكم وذهب إلى الجمعة فله أجر ذلك وثلاثة أيام، يعني بزيادة 3 أيام. في موضع الشاهد عندنا: إذا توضأ، لم يقل إذا اغتسل، لو كان الغسل واجبا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة في الوضوء، كان اللفظ إذا اغتسل. واضح؟ تكملة الحديث: 3 أيام غفر له من الجمعة والجمعة التي تليها وثلاثة أيام. أيضا من الأدلة على ذلك لفظ السابق: هل اغتسلتم، وظل على استحباب الأمر. أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع عثمان، عندما كان عمر يخطب على المنبر في يوم الجمعة، فتأخر عثمان رضي الله عنه وأرضاه في المذيع، فلما دخل كأن عمر أنكر عليه رضي الله عنه وأرضاه تأخره في المجيء، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، يعني كأن الوقت لم يسعفه إلا أن يتوضأ. فكأن يعني أيضا عمر أنكر على كونه وضوء، يعني كأن وضوء أيضا يعني ليس غسلا. فلو كان الأمر على الوجوب لأمره بأن يعني يعيد ذلك، أو ينكر عليه إنكار أشد من هذا. الله أعلم، كل هذه الأدلة صرفت هذا الوجوب إلى الاستحباب. أما توجيه الحديث الذي جاء فيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يراد باللفظ واجب المعنى اللغوي عند العرب، مثلا يقول حقك علي واجب، مثلا كأنه إيش آكد للتأكيد على الأمر، للتأكيد على الأمر، وليس المقصود به الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال: حق على كل مسلم أن يغتسل يوما كل أسبوع، حق على كل مسلم أن يغتسل يوما كل أسبوع، لكن لم يحدد هذا اليوم. فالمراد بهذا الحق أنه فعلا الوجوب ألا يتأخر المرء بدون عذر مقبول طبي مثلا عن الغسل 7 أيام، واضح؟ يصبح الأمر على الوجوب ما يتعدى 7 أيام إلا وقد اغتسل، واضح؟ هذا بالنسبة لغسل الجمعة. هذه الأدلة من الأثر، وعندنا أيضا من النظر العلة التي صدرنا بها الباب. الغسل الثاني غسل الأيدين، الغسل للأيدين. فرع عن ذلك، قبل أن نبدأ في تفصيل غسل الأيدين، قال بعض أهل العلم حتى لو كان الإنسان ما عنده الماء مثلا يكفي الغسل، لو أن يتيمم بذلك وإن كان غسل مستحبا، هذا يقاس على جميع هذه الأغسال، حتى لو لم يكن يتوفر عنده الماء لعدة ما، له أن يتيمم وإن كان غسلا مستحبا وليس واجبا. غسل الأيدين ورد بعض الآثار، لكن يعني جلها ضعيف صراحة، لأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، ضعيف جدا عند الألباني. أيضا كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، ما وجدنا فيها. لكن فعل الصحابة أنهم كانوا يحرصون، عمر رضي الله عنه وعلي وغيرهم، أن يغتسلان أو يغتسلوا في يوم العيدين، ورد ذلك في آثار بأن كان حرص على هذا الغسل. ولعلة النظر قياسا على غسل الجمعة، قالوا إذا كان غسل الجمعة وهو عيد كل جمعة من باب أولى العيدين الذي لا يأتيان إلا مرة في العام فقط، من باب أولى وأوجب أن يكون في هذه المناسبة، وهو وقت يجتمع فيه الناس من النظر، أيضا يستحب الغسل. الاستسقاء يستحب، قالوا أيضا لعلة النظر، مكان يجتمع فيه الناس، لكن ما عندنا أثر صريح في ذلك. واضح أثر من السنة في غسل اليدين النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، أو عن الاستسقاء أو حتى الخسوف والكسوف، لكن يكفينا فيها قياسا على الجمعة ولعلة النظر، واضح؟ وطبعا الخسوف والكسوف سيأتي تفصيل ذلك حتى صلاة العيدين وإن شاء الله في كتاب الصلاة. فقال الجوهري معلق على لفظ الكسوف والخسوف أن الكسوف والخسوف يطلقان عليهما جميعا، لكن الأبلغ أن نقول خسوف القمر وكسوف الشمس، صح إطلاق كل منهما على الآخر. من الأغسال أيضا المستحبة الغسل من غسل الميت. لاحظ الفارق، قلنا مسبقا أن غسل الميت في حق الميت هذا الوجوب، لكن من قام بتغسيل الميت هل يجب عليه بعد الانتهاء أن يغتسل أم لا؟ في المذهب قولان، قول القديم قال يجب عليه الغسل، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وقالوا فليغتسل الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، هذا وجه الدلالة عندهم. القول الجديد في المذهب، يعني الذي ينسب إلى الشافعي، القول القديم والقول الجديد، قال الراجح أنه مستحب، الراجح أنه مستحب. لماذا؟ لأن عندنا صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. ورد عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر رضي الله عنها، عندما قامت بتغسيله كان يوم شديد البرودة، فالصحابة رضي الله عنهم يعني كأنها سألتهم عن الغسل، فقالوا بأنه لو توضأت يكفيها ذلك، فدل على أن الأمر ليس الوجوب، كان الوجوب لما تساهل طبعا في بيان هذا الحكم الشرعي، واضح؟ وهذا الصحيح الراجح، فهو على الاستحباب وليس على الوجوب. أيضا من الأغسال المسنونة غسل الكافر إذا أسلم، أسلم الكافر. طبعا بعض أهل العلم قالوا أنه على الوجوب، بعض أهل العلم قالوا أنه على الوجوب، لكن المذهب يتبنى أنه مستحب، وهذا الصحيح الراجح. لما؟ لأن وجد أن كثير من جماعة من الصحابة قد أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالغسل، واضح؟ أمر البعض ولم يأمر البعض. من قال بالوجوب اعتمد على الأدلة التي جاء فيها أمر الغسل، عندما أمر قيس بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه وثمان بن أسهاد بأن يغتسلا عندما دخلا في الإسلام، لكن أيضا ورد عن الكثير من الصحابة عندما دخلوا في الإسلام لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بهذا الغسل، فدل على أنه ليس على الوجوب. وقالوا من النظر، قالوا أن الإسلام يعتبر توبة من المعصية، ولم يرد أي نص يوجب الغسل عند ارتكاب أو اقتراف معصية، واضح؟ فلن يجب الغسل لأنه حكمه يعني سائر المعاصي في ذلك، وإنما الذي يعني يستحب ممكن للإنسان أن يتوضأ يصلي ركعتين، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا استغفر الله عز وجل ثم ركع ركعتين يستغفر من الله لغفر له ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو توضأ اعتمادا على هذا الحديث ما في بأس. أيضا من الأغسال المستحبة غسل المجنون، غسل المجنون إذا فاق من جنونه، وهذا في المذهب قولان. قول الأول عند الشافعية بأن غسل المجنون على الوجوب، لأن ورد عن الشافعي قال ما جن إنسان إلا وأنزل، يعني مظنة الإنزال، لأنه مجنون فقد ليش العقل فقد ينزل ولا يشعر، واضح؟ قياسا على أن الحدث النوع عفوا مظنة الحدث معي. أما القول الجديد أنه على الاستحباب، وهذا الصحيح الراجح وهذا المعتمد أيضا عند المذهب، بأنه يستحب الغسل لمن أفاق من جنونه وليس على الوجوب، ليس على الوجوب لأن ليس ثم الدليل يوجب ذلك معي. وما عندنا أنك سبحان الله قالوا يعني رد على من قال قياسا على النوم، قالوا بأن الحدث ليس له علامة، الحدث الأصغر كإنسان مثلا يخرج ريحا في دليل أو جرم مادي محسوس ممكن يستشف منه ذلك أو يتيقن منه ذلك، بينما المني إذا أنزل إذا نزل له علامة، هو عين يمكن رؤيتها، واضح؟ فلا يصح القياس من هذا الجانب. أيضا من الأغسال المستحبة الغسل المغمى عليه، المغمى عليه قالوا إذا أفاق قياسا على المجنون، من النظر قياسا على المجنون جامع فقدان أو زوال العقل أو تغطية العقل. وعندنا دليل من الأثر الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي، أصلى الناس عفوا، فقال لا هم ينتظرونك يا رسول الله، ثم قال ضعوا لي ماء في المخضب، يعني الوعاء الذي فيه ماء الوضوء. قالت عائشة رضي الله عنها فعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء ينهض يعني، فأغمي عليه مرة ثانية ثم أفاق، فقال أصل الناس؟ قالت هم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي ماء في المخضب، فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فدل ذلك على أن الأمر يستحب أن يحرص المرء على الغسل إذا أفاق من الإغماء وليس واجبا. أيضا الغسل عند الإحرام، الغسل عند الإحرام لدخول في نسك مثلا الحج أو العمرة استحب للمرء أن يغتسل، لا يجب لكن يستحب، وذلك الحديث عائشة رضي الله عنها عندما نخست أسماء بنت أنيس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكان يعني ذي الحليفة مكان الإحرام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للإحرام، تحتشي وتغتسل، قال اغتسلي واستستري بثوب وأحرمي، لأن الدم ينزل حتى تسد مكان نزول الدم حالة غسلها. واضح؟ وطبعا النفاس مثل الحيض، مثل الحائض، المرأة إذا كانت نفساء أو حائض عند الميقات يستحب لها وإن كانت حائض أو نفساء أن تغتسل الغسل الإحرام معي. وهذا يعني ليس فارق بين حتى الصبي الغير مكلف أو المميز أو غير المميز، الأمر عام في الاستحباب، الأمر عام في الاستحباب. وأيضا إذا تعذر أمر الاستحباب عند الميقات للمرء أن يتوضأ، له أن يتوضأ. أيضا عند دخول مكة، عند الوقوف بعرفة، كل هذه المناسك الحج والعمرة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اغتسل على الفتح لدخول مكة، ونقل ذلك يعني كثير من الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حين يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، يعني ينقل هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الاستحباب. في طوى مكان يعني أسفل مكة تقريبا، قريب من طريق العمرة، مسجد عائشة رضي الله عنها، الآن يسمى أعتقد منطقة الزاهر. نعم. فيستحب له ذلك حتى سبحان الله من النظر هو أنشط للمرء عندما يدخل مكة. يعني ممكن الإنسان يتعذر عليه مثلا إذا دخل مكة، ممكن من مكان إقامته مثلا في الفندق اللي سينزل فيه أو البيت، وإن تعذر ممكن حتى في حمامات الحرم، ما شاء الله الأمر ميسر جدا هناك، الأمر يعني ما في ثمة صعوبة. قبل أن يدخل المسجد الحرام ممكن يغتسل حتى وإن ضاق الأمر في الحمامات. أيضا عند الوقوف بعرفة أنه جامع، لأنه يعني مكان يجتمع فيه الناس حتى لا تخرج أثر للرائحة الكريهة، أيضا مبيت مزدلفة، كل هذه المشاعر يستحب لاجتماع الناس قطعا في هذه الأماكن. أيضا عند الطواف عند رمي الجمار الثلاث لعلة النظر، كل هذه تجمع علة النظر. وعموم الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مواسم الحج ما يعني يقف موقف إلا ويغتسل له. آخر ما في من أنواع هذه الاغتسال المسنونة الطواف، الطواف بجميع أنواعه، لأن عندنا طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، فيستحب لعلة النظر. وأيضا عندنا أدلة من الأثر. طبعا في المذهب بالنسبة للأطوفة الثلاثة قالوا يعني فيها قولان، القول القديم قالوا بالاستحباب لأن الناس يجتمعون له فيقطع رائحة الكريهة وقت لا يتأذى الآخرين، وفي الجديد قالوا إنه لا يستحب لأن وقته موسع فلا تغلب فيه الزحام. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن عائشة رضي الله عنها قالت أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، قالوا توضأ ولم يغتسل. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيب عائشة ويغتسل عند إحلاله وعند إحرامه، إحلاله عفوا عند إحرامه، عندما يعني يهل يعني يبدأ بالنسك، وأيضا عند إحرامه عندما يحل من النسك. ورد أيضا دليل عام في ذلك دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الغسل. و يعني الأمر يؤكد ما استدل به أنه على الوجوب، على استحباب أقصد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تارة كان يغتسل تارة كان يتوضأ، دل ذلك على الاستحباب للأمر. واضح؟ كلها تجمع علة النظر. أيضا في بعض الأغسال عند المذهب لم يورد هنا في المتن، احنا قلنا المتن يعني أخذ تقريبا أو سطر أصول الأمور، لكن ليس شامل أيضا لكل قضايا تطرق إليها المذهب. واضح؟ فعند المذهب أنهم يستندون طبعا على حديث ضعيفة أن الغسل أيضا يكون من الجنابة، عفوا من الحجامة، وأيضا عندهم من ماء الحمام، الحمامات التي يجتمع فيها الرجال أو النساء كما كان في بلاد الشام بدأ الأمر، يعني عندهم الحجامة يسن لها الاغتسال، تعتمد على حديث ضعيفة. أو علة النظر، الحمام أيضا يعني هذه مقصود بها الحمامات التي يجتمع فيها الناس، وليس الحمامات الموجودة في البيت. واضح؟ كان مشهور في القديم كان لم يغتسل مثلا يذهب، خاصة في بلاد الشام وتجد أحيانا هذا معروف، عند الكبار في السن بأنه كان في حمامات خاصة يجتمع فيها ذكور أو يجتمع فيها بنات ويغتسلون هناك ويكون لهم تنظيف معين، فقالوا يستحب أيضا غسل من هذه الأماكن خارج المكان مكان السكنة. أيضا عندهم الغسل عند دخول المدينة المنورة، واضح؟ قالوا جامع الاجتماع، ولأنها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما قياسا على الغسل لدخول مكة. أي وأيضا عندهم الغسل لدخول الكعبة، عندهم عند الاعتكاف أيضا إذا نوى الإنسان الاعتكاف، عندهم أيضا يسن إذا حلق العانة أن يغتسل المرء، ولا يعقل أن يغسل الإنسان يعني يحلق العانة ولا يغتسل يعني واضح باب التنظف. لكن هذه الأغسال اللي ذكروها كلها صراحة إما ورد في أحاديث ضعيفة وإما لم يرد في أحاديث، لكن قالوا جامع علة الاجتماع، ماي مثل الحمامات الحجامة. الحجاب بالعكس يعني من يشتغل بالحجامة ينصح أنه أول يوم ما يغتسل المرء. قالوا الحكمة عندهم في الحجامة أيضا لأن تغير الجسد وتضعفه، فالغسل يشده وينعشه، هذه حجتهم، هذه حجتهم والله أعلم. هو الغسل صراحة فعلا حقا أن تجارب أيضا أنه يعني يدوب النشاط في المرء بعد القيام بالغسل، إذا كان في مواسم الحج خاصة أنها يعني تستمر 5 أيام، يعني الإنسان كل موضع يغتسل فيه يشعر بنشاط أكثر، يعني حتى إذا وصلت مثلا مكة أحيانا تشعر بشيء من الرياء، إذا اغتسلت يعني تستجد، يعني يستجد عندك النشاط الله أعلم يعني. هذا بالنسبة للأغسال. طبعا ما ذكره الشافعية بالإضافات إلى هذه الأغسال ما يقال بها لأن ما ورد فيها حديث صحيح، وجلها أصلا ما فيها علة الاجتماع يعني. واضح؟ الله أعلم. نبدأ في فصل الذي يليه، فصلا في المسح على الخفين. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين محل غسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهم، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. فإذا مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. واضح؟ هذا بالنسبة للمتن للمصنف. فصل في المسح على الخفين. المسح على الخفين، المسح معناه في اللغة هو تمرير الشيء على الموضع الذي يريد مسحه، وفي الاصطلاح هو إمرار الأصابع على ظاهر القدم مبللة بشيء من الماء، إمرار الأصابع أصابع اليد مبللة بشيء من الماء على ظاهر القدم، هذا المراد بالمسح. مسح الخفين مشروع وهو رخصة أباحها الشارع، ودلالة ذلك في الكتاب في السنة والإجماع على أن المسح وارد، ولا يلتفت طبعا من شذ وقال بعدم صحة المسح وعدم وروده إلا منهم غالبهم الشيعة والرافضة، ولا يلتفت لاعتراضهم أو مخالفتهم لإجماع أهل السنة وجماعة من أهل الحل والعقل، رغم أن جل الأحاديث التي جاءت في وصف المسح من رواية علي رضي الله عنه وأرضاه ومقدسونه، ومع ذلك أبطلوا هذا الجانب. فالمسح الخفين أولى دلالاته في الكتاب بقوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاءت هذه الآية بقراءتين: قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام في الرجل، جاءت برواية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقال أهل العلم إنها لما تأتي بقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فتكون الرأس والرجل معطوفة على إيش؟ معطوفة على المسح، نعم، فيراد بها المسح. أما إذا كانت اللام مفتوحة قرأت فتح وعبد لكم فتعود على الغسل، وهو أصل غسل الوضوء، واضح؟ فدل ذلك على مشروعية المسح. ومن السنة أدلة كثيرة، نأتي بدليل واحد يكفينا، حتى لأن سنتعرض لأدلة أيضا خلال مواضع تفصيل الأحكام فيها. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء، فلما انتهيت إلى الخفين أهويت لأنزئهما، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. موضع الشاهد فمسح عليهما، واضح؟ إذا المسح على الخفين مشروع. والأصل في المسح على الخفين أنه سنة مطلقة، رخصة، أقصد مطلقة، رخصة مطلقة، سواء في السفر أو في الحضر، ولا يحتاج لضرورة حتى يقوم المرء بفعله، واضح؟ هذا إجماع بأنها رخصة، وقال ابن المنذر، ولا يحتاج كما قلنا إلى ضرورة. وقد اختلف أهل العلم في مسألة أيهما أفضل، أن يقدم المرء الغسل أم المسح، واضح؟ في المذهب قالوا تقديم الغسل، قالوا لأن الغسل هو الأصل للقدمين، وأيضا لأن الأجر يكون على قدر المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. القول الثاني قالوا بأن الأفضل هو المسح، وهناك قول متوسط، وقول ابن تيمية رحمه الله قال أفضله أيسره، وهذا هو صحيح راجح، يعني حسب ما يتيسر المرء، إن كان أيسر له أن يغسل فليغسل، كان أيسر له أن يمسح فليمسح، الأمر فيه سعة، لكن الإنسان لا بد أن يأخذ رخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى الرخص كما تحب الواجب، العزائم يعني الواجب. أيضا في رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما تؤدي الواجب وتبتعدي عن المحرم كذلك يحب الله عز وجل أن تأخذي الرخصة وتقبليها. الرخصة كأنها بمثابة صدقة، هدية من الله عز وجل، فلذا للمرء أن لا يتعالى أو يتكبر على ذلك. وأنا أرى كثير ناس سبحان الله من الصالحين يهملوا بهذا، وقد لا يفعلوها إلا أحيانا ضرورة قصوى، واضح؟ وقلنا أن الأمر لا يحتاج لضرورة حتى يؤدي. ولاحظي هنا طبعا في المذهب يشترط شروط كثيرة في صحة المسح الخفين، أولاهما أن يبدأ اللبس بعد كمال الطهارة، قصده كمال الطهارة أن يكون قد اكتمل غسل القدمين، معي؟ ما ينبغي أن مثلا أنا أغسل القدم الأولى ثم ألبس الخف في القدم اليمنى، ثم أغسل القدم اليسرى فألبس الخف في القدم اليسرى، هنا ما يصح المسح، لما؟ لأنه لم يتحقق كمال الطهارة. هذا على الوجوب في المذهب، وهو الراجع أيضا، أن يكون قد انتهى من إدخال القدمين، لابد أن يكون انتهى من الوضوء كاملا، ثم بعد ذلك يبدأ في لبس الخف، واضح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، موضع الشاهد أدخلتهما طاهرتين، لم يلبس الخف إلا بعد أن تم طهارة القدمين، واضح؟ فهذا المقصود بالطهارة الكاملة. معي يا أخوات؟ وعندهم الشرط الثاني أن يكونا ساترين. لاحظي لما قالوا المسح الخفين حق بثلاث شرائط، بعد كمال الطهارة كان يؤكد بأن ما يتم الغسل إلا بكمال هذه الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين. أيضا يشترط الشافعية، لأن لابد أن يكون هذا الخف لابد أن يكون ساتر لكل موضع غسل الوضوء، يعني لكل القدم، إن كان منكشف منه واضح عندهم ما يصح الغسل المسح، لابد أن يكون ساتر لموضع الوضوء في كل قدم، يعني المخرق عندهم ما يصح طبعا. المسح على المخرق عند الشافعية قولان، قالوا قد يقال بالجواز ما لم يتفاحش الأمر ويكون زاد الحد في التخرق. والقول الجديد قالوا أنه ما يصح، وهذا المعتمد عندهم بأنه ما يصح. أيضا القيد الثالث عندهم أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه، يعني إذا كان مثلا كحديد أو زجاج واضح عندهم ما يصح المسح عليه. وأيضا عندهم لابد أن يكون قوي يمنع نفوذ الماء، قوي يمنع نفوذ الماء، هذا أيضا عندهم من الضوابط، غير خفيف عندهم، إذا كان خفيف ما يصح. أيضا عندهم لابد أن يكون خف، الخف هو الجورب المصنوع أسفل من الجلد، عندهم ضابط أن يكون خف يكون مصنوع من الجلد ناي، وإلا ما يصح المسح. كل هذه ضوابط عند الشافعية. صحيح الراجح بأن الأمر لا يحتاج إلى مزيد هذه الضوابط، فقط اللبس على طهارة كاملة، أن يكون انتهى من غسل القدمين كلاهما ثم يبدأ باللبس، أن يكون ما يلبسه في ذاته أيضا طاهر ناي، ما يكون ما يلبسه كجورب أو خوف في نجاسة، واضح؟ فقط هذين الضابطين، وأن لا يقع في مبطلات المسح سنبيه. عندنا أن يلبسهم على كمال طهارة، ثانيا أن يكون ما يلبسه طاهرا، وأن لا يقع في مبطلات المسح. سيأتي تفصيل مبطلات المسح. إذا توفرت هذه الضوابط كلها يكفي الأمر، هذا هو الصحيح الراجح. لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني موضوع أنه يقول يستطيع المشي عليها، أو أنها لا تكون خفيفة، أو أنها تكون مخرقة، أو يشترط الخف، كل ذلك يعني جاءت نصوص مضادة لهذا الأمر. ورد في غزوة الرقاع بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعصبون أقدامهم ويمسحون عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ولم يمنعهم من ذلك، فدل ذلك على أن الأمر صحيح. والخرق ما معناه؟ الخرق يعني لا تكاد تستر الموضع، فدل على أنه يجوز. إذا كان المخرق الذي لا يستر يجوز المسح عليه في باب أولى، الخفيف كالجوارب الآن الخفيفة النسائية نعم يجوز المسح عليه على الراجح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عدم تحديد أو تخصيص الخف، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح في نصوص صحيحة كلها في السنن أنه مسح على الجوربين، وفي رواية أنه مسح على النعلين، وفي رواية أنه مسح على التعاصيب والتساخين يعني ما يعصب بها وما يسخن بها القدم، يعني كالجوارب التي يعني يلبسها المرء للدفء ناي، كل ذلك ورد. فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم غيره، طالما أنه ورد أثر صريح، لأنه كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأنواع، معناه أن هذه الضوابط التي وضعها الشافعية خالفة لما جاء في الأثر. والصحيح الراجع أنه فقط يكفينا الضوابط الثلاثة التي ذكرناها، هذا هو الصحيح الراجع. كيفية المسح، أن يمسح ظاهر الخف، لما ورد عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، واضح؟ أولى من ظاهره، فدل ذلك على أنه المسح يكون فقط على الظاهر. عند الشافعية قالوا أيضا ممكن يكون من الكمال أن يمسح الظاهر والباطن، يعني ظاهر القدم وأيضا باطن. والصحيح الراجح لأن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف أنه مسح عليهما على ظاهرهما، فلا يبالغ في الأمر أو يتنطع بأن يمسح أيضا على الأسفل، واضح؟ أيضا من المسائل الواردة في ذلك كيفية المسح، كيفية المسح كما ورد، طبعا ما ورد تفصيل لهذا الأمر، لكن فقط أنه مسح على ظاهر القدم، إذا يكون من أطراف الأصابع إلى أن يبدأ يشرع في الساق، يعني ما يبدأ ما يعني يمسح الساق، واضح؟ فقط ظاهر القدم من أطراف الأصابع يسير بها إلى أن الموضع الذي يفصل للشروع في الساق، هذا الموطن فقط الذي يمسح. مسحة واحدة عن اليمين قدم يمنى، ومسحة واحدة عن القدم اليسرى. يبلل الأصابع ويمسح. أيضا ورد خلاف، هل يعني يكون المسح بكلتا اليدين، مثلا أن اليمنى على القدم اليمنى والكف اليمنى على الكف القدم اليسرى، أم أنه يمسح باليد اليمنى بالكف اليمنى؟ هل فيها خلاف بين العلم؟ ابن تيمية رحمه الله قال بأنه يكون المسح باليدين جميعا، يعني اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى. واستدل بذلك في حديث المغيرة رضي الله عنه بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طائرتين. قال: فمسح عليهما. هنا موضع الشاهد، مسح عليهما، قال كأنه مسح عليهما يعني كلتيهما في نفس الوقت، قياسا على أن الإنسان لا يمسح رأسه في الوضوء ثم يمسح أو يدخل في الأذنين، يكون في نفس الوقت الكف اليمنى في الأذن اليمنى والكف اليسرى في الأذن اليسرى، أي الإصبع طبعا السبابة. فقال قياسا على ذلك، وله الصراحة فيه سعة، وأنا أميل لقول من قال بأنه باليمنى، لأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عموم الأدلة. ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم التيامن في جل أموره، في تنعله وطهوره وترجله، وهذا طهور، هذا مقام الوضوء فهو طهور. نعم، فالأصل استخدام اليمين في مثل ذلك، فيكون المسح أن يغسل المرء يده مثل كفه اليمنى، كفه اليمنى، فيبللها بالماء فقط، ينفض الماء ثم يمسح القدم اليمنى، ثم يمسح يبللها مرة ثانية ويمسح القدم اليسرى. والأمر فيه سعة لأنه لم يأتي صراحة تفصيل في ذلك. أما استنباط الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يحتمل أنه استخدم اليمنى فقط، يحتمل أنه قابل اليمنى واليسرى في نفس الآن، والأمر فيه سعة، وهذا من الخلاف أيضا المعتبر. واضح؟ يبقى عندنا متى يبدأ المسح إذا أراد المرء أن يمسح؟ فما الذي يعتبر أو ما هو المعتد به عند أول مسحة؟ كيف يبدأ حساب أيضا المدة التي يريد أن يمسحها؟ لأن المدة محددة من قبل الشارع، واضح؟ هناك مدة للمسافر، مدة للمقيم. كان إنسان مقيم فله يوم وليلة فقط، كان مسافرا فله 3 أيام بلياليها. لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح 3 أيام وليالي للمسافر. معي يا أخوات، السلام عليكم، تسمعوني يا أخوات؟ ويوما وليلة للمقيم. قطع الصوت شيء. نعم، ويوما وليلة للمقيم. وفي رواية أيضا في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. هنا موضع الشاهد بأنه كان لا ينزعها في السفر 3 أيام بلياليهم، دل على أن هذه المدة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في المذهب توقيت هذه المدة أيضا عندهم خلاف فيها، عندهم قولين. قول قديم الذي في العراق قالوا بأنه لا توقيت لها، واعتمدوا على حديث ضعيف أن عمر رضي الله عنه جاءه رجل يسأله: إلى متى أمسح؟ قال: إلى يعني وقت ما شئت أو إلى أن شئت. ماي، وهذا حديث لا يستدل به لأنه يعني ضعيف، والأحكام فرع عن التصحيح، لا يعتمد على حديث ضعيف في يعني الالتزام بعبادة أو أمر تعبدي أو عقدي. معي؟ القول الجديد عندهم بأنه لو توقيت يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليالهم، وهذا هو الصحيح الراجح، وهذا أيضا معتمد في المذهب هذا التوقيت. وأيضا فيها خلاف عنده في المذهب، هل يكون في السفر والحضر نفس التوقيت أم يختلف الأمر؟ يختلف الأمر، منهم من قال أن توقيتهم واحد، أن لا توقيت سواء سفر أو حضر، والجديد قالوا أن توقيته في الحضر يخالف توقيته في السنة كما قيدت النصوص الشرعية، وهذا الصحيح الراجع، وهذا المعتمد أيضا في المذهب التوقيت يوم وليلة أو 3 أيام بلياليهم. طيب إذا أراد أن يحسب هذه المدة يوم وليلة أو 3 أيام بلياليهم، على أي أساس يحسب هذه المدة، أو متى يبتدئ حساب هذه المدة؟ في المذهب 3 أقوال تقريبا. القول الأول قالوا بأن المعتمد هو من أول حدث، يعني أول ما ينتقض وضوءه يبدأ حساب المدة، واضح؟ قالوا لأن المسح عبادة مؤقتة، كان أول وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة. والصحيح الراجح بأن طبعا أيضا قول قالوا عند رافعي قال بأن ابتداء المدة من أول لبس، يعني أول ما يلبس هذا الخف أو الجواب. والصحيح الراجح القول الثالث، وهو أنه من أول مسحة، أول مسحة وليس الأول لبس وليس الأول حدث. ودليل في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علق هذا الحكم في النصوص الشرعية وفي الأحاديث الواردة كله علق على المسح، واضح؟ قال يمسح المقيم أو المسافر 3 أيام بليلهم، ويمسح المقيم يوم وليلة وهكذا. ورواية علي المسح من أعلى أولى من أسفل أقصد أولى من أعلى وهكذا، كلها معلقة بالمسح. قالوا إذن المعتد به وبدء المدة من أول مسحة بعد انتقاض الوضوء، من أول مسحة بعد انتقاض الوضوء. الفارق بين هذه الثلاثة أن يبدأ من أول نق حدث أو من أول لبس أو من أول مسحة ثمرته في التطبيق. يعني الآن ممكن رجل مثلا يلبس الخف وقت الفجر، طيب، ويصلي الفجر ثم يريد أن يصلي الضحى فانتقض وضوءه وقت الضحى، عفوا صلى الفجر، طيب لبس الخف ثم صلى الفجر ثم جاء وقت الضحى فصلى الضحى، وقبل أن ينقضي وقت الضحى يعني الساعة 10 انتقض وضوءه، كان قد انتهى من صلاة إيش الضحى، فأراد عندما دخل وقت الظهر أن يصلي الظهر، واضح؟ فلا بد أن يجدد وضوءه فمسح على الخف. على هذه الحالة متى ينتهي مدة المسح عند هذا الرجل وهو مقيم؟ يوم ليلة حسابه 24 ساعة مع ليلة، يوم ليلة يعني 24 ساعة، واضح؟ فمن قال أنه من أول لبس يكون ينتقد المسح عند هذا الرجل الفجر، ومن قال من أول انتقاض إذا ينتهي وقت المسح ثاني يوم الضحى، انتقض يعني حدث عنده الحدث يعني أخرج الريح في وقت الضحى، ومن قال من أول مسح ينتهي مدة المسح لهذا الرجل وقت الظهر، واضح؟ لأن أول مسح قام به هو وقت الظهر. فهذه الثمرة في الخلاف، يعني ما يقال كلها واحد، ليس كلها واحد، ممكن يلبس في وقت، ينتقد في وقت، يضطر أن يمسح في وقت، ممكن الإنسان يثبت وضوءه طول اليوم. يعني مثلا أنا ممكن ألبس مثلا الخف الفجر، افرض يعني، طيب يوم السبت مثلا، واضح؟ وأصلي صلوات الخمس كلها بنفس الوضوء، انتقض وضوئي وقت العشاء فاضطريت إني أمسح حتى أصلي العشاء، واضح؟ متى ينتهي عندي مدة المسح يوم وليلة؟ أنتم مستقلين معي؟ متى تنتهي على الراجح؟ لا ليس الفجر، على الراجح ليس الفجر، أنا لبست الفجر صليت كل الصلوات انتقض وضوئي وقت العشاء فمسحت. الصحيح الراجح أنه نعم أحسنتي، ينتقد المسح ولا يصح أن أمسح وقت العشاء لأنه أول مسحة. معي يا أخوات؟ ولا بد أن يراعي 24 ساعة بالضبط، يعني كانت أول مسح الساعة 12 اليوم، غدا الساعة 12 خلاص آخر وقتي، بدقة 24 ساعة بالضبط، واضح؟ إنسان مثلا سافر يوم الأحد في وقت العصر معي؟ فلما شرع في السفر انتقض وضوء وقت المغرب فمسح. متى ينتهي المسح على الخفين عنده؟ يوم الأحد سافر العصر انتقض وضوء وقت المغرب فمسح، كان على سفر، فمتى تنتهي مدة المسح عنده؟ ما يا أخوات، متى تنتهي؟ حددي لي اليوم والوقت. أحسنتي، يوم الأربعاء متى؟ في وقت المغرب، ممتاز. يوم الأربعاء يعني 3 أيام مع ليالهم، يوم الأربعاء في وقت المغرب، واضح؟ نعم. فلو قلنا على قول من أول لبس يكون متى ينتهي؟ يوم الأربعاء العصر. شوفي الفارق. إذا هو ليس عند أول حدث ولا عند أول لبس، وإنما عند أول مسحة يقوم بها المرء. هذه تختلف من شخص إلى آخر، لابد أن يقيد حتى لا يلتبس عليه الأمر. يبقى هنا فائدة في مسألة السفر، لابد أن يكون ضابط هذا السفر حتى ينصح فيه 3 أيام بلايالين، أن يكون السفر قصر، مسافة قصر. عند المدى مسافة القصر عنده 82.5 كيلو، وسيراجح 76.5، سيراجح 76 كيلو ونصف، واضح؟ هذه مسافة القصر. الضابط الثاني لابد أن تكون مدة الإقامة عنده في البلد التي سيسير إليها سيجلس فيها 3 أيام فقط، غير يوم الذهاب غير يوم الرجوع. فإن جلس أكثر يصبح مسحه مسح مقيم. بمعنى الآن أنا سافرت وكنت على سفر مسافة قصر 80 كيلو، واضح؟ وصلت إلى البلد التي أريد أن أجلس فيها يومين فقط، فأمسح من شروعي في السفر إلى وصولي 3 أيام بلايالهم أحسبها، واضح؟ سافرت مثلا 2 المغرب ومسحت وقت العشاء مثلا معي، فجلست في البلد يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 3 أيام بلياليهم، في يوم الخميس يوم الرجوع ينتهي مدة المسح في وقت المغرب، هذه 3 أيام بلياليهم. أما إن أردت مثلا وعقد النية بأن سأجلس في هذه البلد 5 أيام، فهنا ما يجوز أن أمسح إلا في طريق السفر فقط، يوم ذهابي معي يا أخوات، أن أحسب 3 أيام بلياليهن المقصود في سفر. أحيانا يستغرق يومين إذا كانت بلاد بعيدة، طالما السفر يستغرق يومين لي أن أمسح في اليومين، واضح؟ تباع لي 3 أيام بلياليهن، لكن مجرد أن أصل لأني سأصبح مقيمة سأجلس 5 أيام، من أول ما أصل خلاص أبدأ حساب إيش جديد كالمقيم يوم وليلة فقط. هذه استمر بأن يعرف. طبعا في المذهب عندهم 4 أيام، في المذهب عندهم 4 أيام، يعني هي هذه مسافة إقامة القصر، سيراجح 3 أيام فقط في البلد، واضح الصورة؟ ليس أبدأ مثلا 3 أيام أظل أمسح فيها كالذين يقصدون في الصلاة، لا، إذا أنا مقيمة أكثر من 3 أيام، حتى 3 أيام مجرد وصولي في البلد خلاص أمسح فقط مسح مقيم، لأني سأجلس فوق الأربع. معي؟ مثل قصر بالضبط. أما إن كنت أنوي أجلس أقل من 3، هنا لي أن أمسح 3 أيام بلياليه منذ الوصول. أيضا من الفرعيات، لو مسح بخرقة أو بخشبة أو بفوطة يصح، يصح الأمر، يعني لا يشترط أن يكون باليد، لا يشترط أن يكون باليد. أيضا من المسائل الفرعية، قالوا لو تنجست مثلا الخف أو الشيء الذي يلبسه هذا المرء، هو لبسه على طهارة لكن بعد ذلك تعرض لنجاسة، الجورب أو الرجل أو الخف التي يعني يلبسها، قالوا إن استطاع أن ينزع النجاسة وهو يلبسها وهو يعني دون خلع صح ذلك. أما إن تعذر نزع النجاسة إلا أن يخلع الخف وجب عليه خلعه، خلعه عفوا، ثم يبتدئ ويستأنف مدة جديدة، لأنه خلعه فلا بد من تجديد الوضوء ولبسه وبدء مدة جديدة في حساب المدة. واضح؟ أيضا قالوا لو كان الرجل مثلا ليس عنده إلا رجل واحدة فقط، والرجل الثانية غير موجودة أو عليلة أو مركب مثلا قدم صناعية، هذه من المسائل الفرعية أيضا التي تتطرق إليها المذهب. قالوا لا يشرع النسح على خف قدم صناعية، لا يشرع، ولم لم يمسحه فغسله للوضوء صحيح. وهذا كثير من العلم قالوا حتى الوضوء إذا كان الإنسان يعني مركب يد صناعية أو قدم صناعية لا يلزمه غسل الشيء الصناعي. قالوا لأن الله عز وجل قال وامسحوا بوجوهكم وأيديكم من المرافق، عفوا، تغسل وجوهكم وأيديكم من المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقالوا الكاف والميم هذه ضمير يعود على الشخص، إذا الرجل التي إيش تكون في صلب في جسد الإنسان وليس المركب صناعي. سبحان الله، هذا هو ما قاله أهل العلم. ولو أراد الإنسان باب النظافة يمسحها ما في حرج، ما يمنع، لكن لو لم يمسحها غسله أو وضوءه صحيح. واضح؟ هذه الثمرة التي يأخذها المرء، هل يلزمه أم لا يلزمه. أيضا من المسائل الفرعية في هذا الباب، إذا لبس المرء خف فوق الخف، يعني اضطر مثلا جو بارد فأراد أن يلبس جوربين أو ثلاث، هل يصح أن يمسح على الأعلى أم لا؟ هل يصح أن يمسح على الأعلى أم لا؟ في المذهب يتبنى أنه لا يصح. طبعا في المذهب قبلان قول قديم قالوا جواز ذلك لأن الحاجة قد تدعو كبرودة أو نحوه، والقول الجديد عندهم وهو المعتمد بأنه لا يصح، وهذا نص عليه الشافعي بأنه لا يصح. لما؟ قالوا لأن غسل الرجل أصل، طيب، والمسح رخصة، وهذه الرخصة جاءت في الخف لعموم الحاجة إليه، أما الاحتياج لخف ثاني لا يكون عموم الحاجة فلا تتعدى الرخصة إليه. وجهة النظر الثانية، الحجة الثانية من النظر، قالوا لأن الأعلى خف الأعلى ساتر للممسوح لواء أسفل، فلم يقع يعني في إسقاط الفرض الممسوح كالعمامة قياسا للعمامة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، فمسح بمقدم ناصية رأسه ثم مسح أكمل على العمامة. فقالوا دليل بأن هذا الممسوح عندما يكون فوق ممسوح لا يجزئ، لابد من إثارة ما تحته. هذه وجهة النظر عندهم. واضح الصورة؟ إذا في المذهب يتبدأ طبعا قولان، لا بد من حفظ أقوالي، في أقوالي أفراد لا بد من حفظ قولين، الإجابة تعتبر ناقصة إذا كان في المذهب قولين وأتيت فقط بالمعتمد. انتبهوا، إذا في أقوال، إذا في أوجه لا بد أن تحفظيها أيضا. نعم، هذا يعلمك لأن ما الهدف من دراسة المذهب؟ أن تتعلمي كيفية الفن في معرفة اختلاف الأقوال في ذلك، ما هي الحجة القائمة. إذا أخذت الخلاصة فقط ما يكون يعني التعلم كما ينبغي. نعم، فوجهة النظر عندهم والمعتمد بأنه لا يمسح، لما قالوا لأنها رخصة جاءت في عموم الحاجة إلى خف، وأما الاحتياج إلى خف آخر هذه نادرة نادرة فلا تتعدى الرخصة إليها. والوجهة الثانية قالوا لأن الأعلى، اعتراضهم بأن هذا الذي يمسح، إذا أردت أن أمسح الأعلى فأمسح فوق شيء ممسوح لأن الأسفل يمسح عليه، فأنا أقوم بالمسح على الأعلى هو ساتر لممسوح، فلم يقم في إسقاط الفرض كما حدث في مسح الإمامة عند النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والصحيح الراجح أنه يجوز مطلقا لأن الحاجة تدعو إلى ذلك والرخصة جاءت مطلقة، الشارع لم يحدد خف أول أو خف ثاني أو خف ثالث، فالأمر يظل على إطلاقه لأن الرخصة جاءت في رفع الحرج والمشقة عن الإنسان. فإذا حدثت رفع المشقة بالعكس، حين تكون رفع المشقة في خف ثاني أو جورب ثاني أشد أيضا الحاجة إليه، خاصة في بلاد فيها البرودة شديدة. معي؟ فتظل الرخصة على إطلاقها سواء أعلى أو أسفل، لأنهم حتى عندهم، حتى يعني إذا كان الإنسان مثلا عنده جبيرة في موضع القدم مثلا، جبيرة أو كسر معين، ولبس الخف فوقه، عندهم ما يصح الخف يمسح عليه فوق الجبيرة. تخيلي إذا كان عندهم هذه الجبيرة نفس المسألة، قالوا ولبس الخف فوق القدم وهي يعني فيها جبر أو كسر أو جبس أو شيء من هذا القبيل، قالوا ما يصح المسح عليه. قالوا لا يصح المسح عليه. لما؟ نفس العلة التي ذكروها بالمسح الخف على فوق الخف، قالوا لأنه ملبوس فوق ممسوح فلا يجزئ كمسح العمامة بدل الرأس. واضح؟ ادعوا الأسئلة صراحة للنهاية حتى أول تفهموا المسألة كلها. واضح؟ نعم. الآن عندنا من المسائل الفرعية هذه، مثلا إذا كان إنسان يعني اضطر أن يحك قدمه فأدخل يده في داخل الجورب أو داخل الخف ومس يعني حك، هل يعتبر بذلك خلع للخف؟ ناي، أو أنه يجوز المسح عليه دون تجديد الوضوء خلع؟ إذا أدخل يده فقط من تحت الجورب أو تحت الخف الذي يلبسه لا يلزمه خلعه ويصح المسح لأنه لم يخلعه، لكن إذا خلع شيئا منه، شيئا منه فقط، قالوا إذا كان شيء يسير يغتفر، أما إذا كان شيء يعني كشف عن جل الموضع يعتبر خلع للخلق فلا بد من تجديد الوضوء واستئناف مدة جديدة. واضح؟ أيضا من المسائل الفرعية على ذلك، هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؟ الأئمة الأربعة قالوا بعدم الجواز، الأئمة الأربعة قالوا بعدم الجواز، ونحن صراحة نتبع الأئمة، لكن أنا متعجبة أيضا أن الأمر يعني الأئمة الأربعة قالوا بعدم الجواز المسح الخمار، قالوا أن هذا خاص فقط في مسح للإمامة ولا يقاس عليها الخمار، لأن ما قيس يعني رخصة كانت يعني تؤخذ على القياس فعليها غيرها لا يقاس. وقول يعني بعض أهل العلم، بعض الأصحاب قالوا بجواز ذلك شرط أن تمسح على ناصية الرأس قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العمامة، وهذا قول ابن تيمية رحمه الله، وأنا أميل صراحة لهذا القول ويجده أقوى فعلا، لا سيما لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال مسح على الخفين ومسح على الخمار. لاحظي سمى العمامة إيش؟ خمار، الخمار ما يغطي به الرأس، فنص صريح مسح على الخفين مسح على الخمار، يعني نفس لفظة الخمار التي تغطي به المرأة رأسها. فلا أعلم لما فعل الأئمة يعني ما يجوزون ذلك إلا للضرورة. فأنت يعني ممكن تأخذي بقول ابن تيمية رحمه الله وهو صراحة أوفق وأقرب إلى الأثر، وممكن أن تأخذي بالأحوط فلا تنزعي إلا إذا اضطريت إلى ذلك، فالأمر فيه خلاف معتبر. مسألة أيضا المسح على رأس ملبد بالحناء، هل يجوز أم لا؟ ممكن أنت وأنت تضعي جرم الحناء أو عجينة الحناء على الرأس، هل يجوز أن تمسح مثلا في حينها أم لا؟ كثير من أهل العلم، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن تيمية رحمه الله، بأنه يجوز، قالوا لأن الحناء لا تعتبر حاجز أو جرم يمنع وصول الماء إلى الرأس أو إلى الشعر. نعم، وأنا أميل صراحة بأنه ما يصح، لأن الحناء فعلا لها جرم يعني، واستبعد أن تكون العجينة موضوعة ويصل إليها الماء. هم قاسوا ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان في الحج يلبد رأسه يلبد رأسه، التلبيد لم يكن بالحناء، التلبيد كان بشيء مثل العسل، والعسل لاحظي أنت لو وضعت عليه شيء من الماء على طول يصل، يعني العسل ليس بحاجز صراحة، فالأمر مخالف، عسل غير الحناء، جرم العسل غير عن جرم الحناء، العسل لو وضعت عليه الماء فورا يفرط يعني الأمر ويدخل يتغلغل الماء، لكن الحناء لا، إذا كانت جامدة ناشفة لما تضعيها على الرأس بحيث أنها تأخذ اللون أو تصبغه صراحة قد تجف، فالأحوط فعلا للمرأة أن لا تمسح على رأسها وهو على جرم الحناء موجود، أما صبغة الحناء طبعا يجوز بلا خلاف. واضح؟ أو الشعر المصبوغ أيضا لأنه ليس عازلا بين وصول الماء وصول إلى الرأس، لأن العبرة هو أن يكون عازل أو غير عازل. أيضا المسح على الحذاء يجوز، معي الأمر. يبقى آخر مسألة، وإذا كان يعني لبس خف وفوقه خف كيف يكون المسح؟ كيف يكون المسح؟ هل الذي يعتبر به الخف الأول أم الخف الثاني؟ أنتم معي يا أخواتي؟ هل معتبر معتد المسح على الخف الأول أم المسح على الخف الثاني؟ إذا كان عندنا 3 حالات، إذا كان لبس الخف الثاني قبل أن يحدث، قبل الحدث يعني قبل أن ينتقض وضوءه، فله أن يمسح على الأعلى. يعني الآن مثلا أنا لبست الخف وقت العصر، طيب، ولم ينتقض وضوئي، وقت المغرب شعرت ببرودة فلبست خف ثاني معي، وقت العشاء انتقض وضوئي أريد أن أجدده، هل أمسح على الأول؟ يعني لابد أن أنزع الثاني وأمسح على الأول، أم يصح أن أمسح على الثاني؟ يصح أن أمسح على الثاني. لما؟ لما؟ لأني لبست الثاني وأنا على طهارة، لم ينتقض وضوء بعد، لم ينتقض وضوئي بعد. قولا واحدا أن يمسح على الأعلى، وأعتبر في المدة، مدة ماذا؟ سواء الأعلى أو الأول، لأنه ما مسحت ولا مسحة. واضح؟ واضح الصورة؟ يعني مثلا أنا لبست الخف كما قلنا وقت العصر فشعرت ببرودة ولم ينتقض وضوئي ولم أمسح بعد أي مسحة، فلبست المغرب لبس خف آخر فانتقض وضوئي وقت العشاء، فيمسح على الأعلى إلى وقت العشاء الثاني، لأن المعتد به أول مسحة وليس أول لبسة ولا أول نقض. واضح؟ الحالة الثانية أن ألبس الخف الثاني بعد الحدث، بمعنى وقبل أن أمسح، بمعنى أن مثلا أنا لبست الخف الأول وقت الفجر، واضح، صليت ثم انتقض وضوئي وقت الضحى، واضح، شعرت ببرودة فلبست خف ثاني، وأردت أن أصلي الضحى فلابد أن أتوضأ وأمسح، فهل يصح أن أمسح على الثاني أم لابد أن أخلع الثاني وأمسح على الأول؟ لابد أن أخلع الثاني وأمسح على الأول، ما يجوز المسح الثاني. لما؟ لأني لبسته وأنا منتقض وضوء لي، واضح؟ والمعتاد في الخط الأول في حساب المدة. الحالة الثالثة عندي أن ألبس الخف الأول، طيب، ثم مثلا لبست الفجر فانتقض وضوئي وقت الضحى،